الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 82 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره لأحاديث صفة الصلاة، وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري رحمه الله ذكره في باب السجود على الأنف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر الحديث بلفظه وزاد فيه: وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. زاد: ولا نكفت الثياب والشعر. ورواه مسلم رحمه الله بنفس اللفظ وبهذه الزيادة، إلا أنه قال: واليدين والرجلين بدلا من الركبتين. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي: أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء هي أشرف أعضاء البدن وأفضلها. قال: الأول منها الجبهة مع الأنف. وقوله مع الأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أحد 7، فأشار على الجبهة بيده والأنف هكذا، هذه بيده بالكف يشير إلى الأنف والجبهة أنه عضو واحد. قال: والثاني والثالث اليدين، يباشر الأرض منهما بطونهما، هذه بطن اليد، والأصابع كذلك بالبطن ليس بالأطراف. قال هنا: وأطراف القدمين، لم يقل أطراف الأصابع، فرق بين أطراف الأصابع وأطراف القدمين. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها، فإنها افتقدته في ليلة من الليالي ولم يكن عندها مصباح، فتلمست في الحجرة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وقد ضم بين رجليه وأصابع قدميه إلى جهة القبلة، يعني هكذا، هذه الأصابع وهذه الرجل منصوبة والأصابع متجهة إلى جهة القبلة وباطن الأصابع على الأرض. فهذا هو قوله رحمه الله. والسادس والسابع أطراف القدمين، موجها أصابعهما نحو القبلة كما رأيتم. قال: وأمره صلى الله قال وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، لأنه تشريع عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، ومعناه أن الله أمره بجبريل أو مباشرة، والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر للأمة. ولهذا جاء في بعض الروايات في البخاري وغيره أن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد الناس على 7 أعظم أو أعضاء. فإذن أمر هو عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمر الناس عليه الصلاة والسلام. قال: اختلاف العلماء بقي على زيادة هذه الزيادة ولا نكفت الثياب والشعر. ما معنى نكفت؟ الكفت مأخوذ من الكف، أي لا يمنع استرسالها وانسدالها. وقيل أن معناه مأخوذ من الجمع والضم، فيكون معناه كذلك، أي لا يجمعها ويضمها بما يخرجها عن كمالها. فلا تكفت الثياب، أي لا تمنعها من الاسترسال والانسدال، وهكذا الشعر. والتفسير الثاني: لا تجمعها وتضمها بما يخرج عن كمالها. مثال عدم الاسترسال والانسدال، مثلا امرأة لها شعر مفتوح، وإذا صلت بخمارها شعرها لا يضرها في الصلاة، قامت فلفت شعرها وصلت، فهنا نقول لها الأفضل تترك الشعر على ما هو عليه، تتركيه على ما هو عليه. كذلك رجل له شعر طويل يضرب إلى المنكبين، فلما أراد أن يصلي لف شعره بشيء وجعله في الأعلى، فهنا منعه من الانسدال، فهذا كفت للشعر، بمعنى النهي والمنع لهذا الشعر من الاسترسال والانسدال. هذا هو الكف الذي نهي عنه المصلي، أن يكفت شعره. والمعنى الثاني للكفت ألا يجمعه ويضمه بما يخرج عن الكمال. مثلا شعره مفتوح يضرب إلى المنكبين، فلفه قبل الصلاة برباط أو غيره فجعله شيء واحد، مثل ما نقول نحن درية أو ذيل الحصان، تعرفون هذا، فلفه هكذا جعله شيء واحد، هذا كذلك منهي عنه ويدخل في معنى الكفت، لأنه جمعه وضمه فأخرجه عن كماله. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه أمر بتركه حتى يسجد معه، حتى يسجد معه. ومثله الثوب، الثوب بعض الناس إذا أراد يصلي قبل الوضوء يتوضأ فيلف طرف الكمين إلى ما فوق المرفقين هكذا يتوضأ، وبعد الوضوء دخل إلى الصلاة وأطراف الكمين على ما هي عليه مكفوتة إلى ما فوق المرفقين، هذا خلاف السنة، وهذا من الكفت المنهي عنه. بل إذا صليت افتح، افتح الكم واتركه منسدلا ومسترسلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكفت، كفت الثياب في الصلاة. لماذا؟ لأن هذا خلاف الجمال والزينة التي ينبغي أن يبقى عليها المسلم، وقد قال الله عز وجل: خذوا زينتكم إيش؟ عند كل مسجد، ومعناه عند كل صلاة. والمعنى الثاني للكفت الجمع والضم. مثلا رجل يصلي عنده المشلح، تعرفون المشلح؟ ما يلبس فوق القميص مثل الجبة، فلما أراد أن يصلي ربط المشلح وجمع بعضه على بعض، أو لف الجبة فربطها بعضها على بعض، فهذا كذلك من الكفت المنهي عنه، لأنه خلاف الكمال والزينة التي ينبغي أن يبقى عليها المصلي. فعلمنا الآن أن الكفت يدخل تحته معنيان اثنان: المعنى الأول أن لا يجعلها مسترسلة ومنسدلة، فهذا من معنى الكفت المنهي عنه، والمعنى الثاني أن يجمعها ويضمها بما يخرج عن كمالها. طيب، هل يوجد شيء من الكفت الذي لا يخرج عن معنى الكمال والجمال؟ نعم يوجد، مثاله لو أن رجلا عنده ثوب كمه طويل، يحصل لبعض الناس عنده ثوب كم اليد طويل تغطي الأصابع، فلف كم الثوب حتى جعلها إلى الرسق، هذا الرسق طرف الكف، وربما بعضهم يكويه فيكون إلى طرف الكف، هذا كفت لكنه كفت ممدوح وليس مذموم، لأنه رد الشيء إلى كماله واعتداله وجماله. ومثله كذلك المرأة إذا صلت من تحت الخمار وشعرها طويل يتحرك بحركتها فيؤذيها بين عينيها وغير ذلك، فأرادت أن ترده إلى كماله واعتداله لأنها لم تكن كذلك قبل الصلاة، فجعلته ضفيرة أو ضفيرتين، فهذا كذلك لا يدخل في الكفت المنهي عنه، وإنما المنهي عنه هو ما ينافي الكمال والجمال والزينة. قال رحمه الله تعالى: اختلاف العلماء. أجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة، واختلفوا في الواجب منها، والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود واجب عليها كلها، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويرى بعض العلماء أن الواجب الجبهة والباقي مستحب، ويرى أبو حنيفة أن الأنف يجزئ عن الجبهة، والصحيح القول الأول أي وجوب هذه الأعضاء السبعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي رواية أعظم، فلم يفرق بين عظم وعظم، ومن فرق فعليه بالدليل. وأما كونه قال الجبهة في بعض الروايات فيفسره ما جاء في الروايات الأخرى وهي أكثر، أنه أشار بيده إلى أنفه، فالأنف يدخل في معنى الجبهة. ويؤيده ما جاء عند الطبراني والبيهقي بإسناد يصلح للشواهد والمتابعات، وجاء مرسلا عن عكرمة فصار به الحديث حسنا، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد الرابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يسجد على وجهه لا يضع أنفه على الأرض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أنفه على الأرض، فقال له: ضع أنفك يسجد معك. أمره وهو يصلي أن يضع أنفه يسجد معه. وفي هذا أن الأنف يدخل في معنى الجبهة، وتأكيد لما سبق. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها، وهو مذهب الإمام أحمد، والوجوب مأخوذ من الأمر، والأصل في الأمر كما تقدم الوجوب إلا لصارف، والصوارف قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. قال: وفي السجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود، وتعظيم لله تعالى، وإظهار للذل والمسكنة بين يديه، فلذلك ينبغي للمصلي أن يراعي هذا الواجب، بل الكثير من أهل العلم يرى أن السجود بغير هذه الأعضاء السبعة إذا استمر كاملا يبطل هذا السجود. فمثلا لو أن رجلا سجد ثم صار يحك رأسه وهو ساجد، واستمر يحك من حين بدأ السجود إلى انتهى السجود ورفع، إذن سجد على كم أعضاء؟ ستة، فسجدته هذه باطلة. يلزمه على القول الصحيح أن يأتي بسجدة أخرى إن كان قريب من السجدة، فإن كان قد انتقل إلى ركعة أخرى فعليه أن يأتي بركعة كاملة، وهذه قاعدة في كل ركن يبطل، أنه من كان قريب من هذا الركن فإنه يستأنف إعادة هذا الركن. مثلا لما حك رأسه رفع من السجدة فتذكر أنه سجد على 6 أعضاء، ماذا يصنع الآن؟ يرجع ويعيد هذه السجدة ثم يواصل صلاته. فإن قام مثلا إلى القيام وصار بين القيام والسجدة الأولى السجدة الثانية فهنا لا يرجع، وإنما يتم صلاته، وقبل أن يقرأ التشهد الأخير يقوم ويأتي بركعة كاملة. لأجل ماذا هذه الركعة الكاملة؟ لأجل السجود الذي بطل، لأجل السجود الذي بطل. وهكذا الكثير من العوام وكبار السن والأطفال تكثر عندهم الحركة، فربما رفعوا أطراف الرجلين فسجدوا وأحد الرجلين أو كلا الرجلين مرفوعة، فيقوم من السجود وهو لم يسجد على 7 أعضاء، فتكون صلاته باطلة تبعا لبطلان ماذا؟ لبطلان سجوده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وهذا عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن الأنف تابع للجنبه وهو متمم للسجود وعليه فلا تكفي بدونه. وهذان حديثان سمعتموهما في الأمر بالسجود على الجبهة، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد على ماء وطين فرؤي أثر الماء والطين على جبهته وأرنبته، هذه الأرنبة طرف الأنف تسمى أرنبة، مثل الأرنب، تعرفون الأرنب له هذا الزائد في الأنف، فهذا في الإنسان يسمى أرنبة. فسجد عليه الصلاة والسلام على ماء وطين حتى ظهر أثر الماء والطين على جبهته وأرنبته عليه الصلاة والسلام. قال: فائدتان: الأولى أنه لا بأس بالسجود على حائل سوى أعضاء السجود، فإنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء ذلك، لأن يديه من الأعضاء المتصلة بالسجود، ويكره السجود على ما اتصل به من ثوب عمامة إلا مع حاجة كالحر والبرد والشوك وخشونة الأرض، فلا يكره حين ذاك. ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل به كسجادة ونحوها. هذه الفائدة أراد أن يبين فيها مسألة كثر الخلاف فيها والكلام حولها، وهي ما إذا سجد الإنسان على شيء متصل به، فمن أهل العلم من قال يبطل، ومن أهل العلم من قال لا يبطل، ومن أهل العلم من فصل، والصحيح في هذا التفصيل كما بين رحمه الله. فلو سجد على متصل هو أحد الأعضاء 7 مثل الكف فسجوده باطل، لأنه لم يسجد على 7 أعضاء، واضح؟ عزل بينه وبين الأرض اليد المسجود عليها. وأما إذا سجد على طرف الثوب، إن كان الثوب مما يتصل به كالعمامة مثلا، هذه طرف العمامة يفرشها قبل أن يسجد يسجد عليها، فهذا خلاف السنة والأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الأرض ويمكن جبهته من الأرض، وكما سمعتم في حديث أنس وغيره سجد على ماء وطين حتى ظهر أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. وهذا يدل على استحباب السجود على الأرض مباشرة، يعني مما جرت العادة بمباشرته كالكفين والجبهة، وهكذا كذلك القدمين إذا كانت مكشوفتين. وأما إذا كان على القدمين الخف فإنه لا شك المستحب ها هنا أن لا ينزع الخف بل يصلي بالخف كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. أو كان على يدي المرأة كذلك القفازان، وهي عند الرجال الأجانب فهنا الأفضل أن لا تنزع القفازين، وهكذا قل. وأما إذا وجدت الحاجة فلا بأس حتى لو سجد على هذا المتصل، لأن الصحابة فعلوه، وسيأتي معنا إن شاء الله أنهم كانوا يتقون بالأطراف الثياب من شدة الحر يسجدون عليها، طرف الكم إذا كان كبيرا أو طرف الثوب أو طرف العمامة يسجد عليه من شدة الحر، وهكذا كذلك من شدة البرد. كما أن الحر يؤذي كذلك البرد الشديد ماذا؟ يؤذي لمن عرف البرد، فإنك ربما تسجد على البلاط البارد فما تستطيع مواصلة السجود، فتتقي بماذا؟ بطرف ثوبك. وهكذا لو كانت الأرض خشنة أو فيها شوك أو نحو ذلك. وأما غير المتصل كالسجادة ونحوها كما قال هذا جائز، لكن بغير تخصيص، فتخصيص الصلاة بالسجادة كرهه بعض السلف، يعني كونك لا تصلي إلا على سجادة هذا كرهه السلف، لأنه ربما صار عند بعض الناس ما تصح الصلاة إلا بسجادة، مثل حال بعض العامة اليوم إذا جاء زائرا في بيت ناس وسأل وين السجادة نصلي، قالوا له خلاص صلي الأرض طاهرة، قال لا لازم سجادة، وين السجادة؟ يؤتى له مثلا بمفرش بالراحة يفرش له، ما يريد يصلي، لا يريد سجادة، طيب هذا طاهر وهذا فرشنا لك صلي، يقول لا خلاص بصلي في البيت. يعني إلى هذا الحد صار عند بعض الناس تشديد، كأن الصلاة ما تصح إلا في السجادة، خصوصا بعض النساء الكبيرات، وهذا خطأ خلاف السنة. السنة أن يصلي الإنسان على الأرض أيا كانت هذه الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، عليه فرش، على التراب، على البلاط، على أي شيء ما دام طاهرا ولا يؤذيك فصلي عليه. لا تعود نفسك أن تصلي على سجادة، ولا بد، إذا صليت أحيانا لا بأس، أما أن تجعل الصلاة ما تصح ولا تكمل ولا تفضل إلا بالصلاة على السجادة فلم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الخمرة؟ تعرفون الخمرة؟ قطعة صغيرة تكفي للكفين والجبهة. الجواب هذا كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم اتقاء ما يؤذي على الأرض، يعني له سبب، فإذا كان هناك ما يؤذي لا بأس أن تصلي على شيء، ومع ذلك ليس شرط أن تخصص شيء معين، بل أي شيء، مرة تصلي على فرش، مرة على حسير، مرة على الأرض مباشرة، وهكذا. قال رحمه الله: الثاني أن يضع أعضاء سجوده بالترتيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولا يبرك كما يبرك البعير بحيث يقدم يديه قبل ركبتيه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا. وهذه مسألة كذلك خلافية طال فيها الخلاف قديما وحديثا، حتى ألف بعض أهل العلم فيها مؤلفات وأفردوا لها بحوث، فابن القيم رحمه الله أفرد بحثا في كتاب الزاد لهذه المسألة، ورجح النزول على الركبتين لا على اليدين، ورجح ذلك من 10 أوجه. ورد عليه بعض المعاصرين وألف مؤلفا سماه نهي الصحبة عن النزول بالركبة، ورد تلك الأدلة والأوجه 10 بأكثر منها، والأمر في هذا واسع، فإنه لو قدر أنه صح هذا وهذا فلا يعني ذلك النهي أنه يصل إلى التحريم، على أن بعض أهل العلم يرى أنه لم يصح في هذا الباب شيء صحيح صريح. وكان شيخنا الوادعي رحمه الله يرى أن أحاديث الباب كلها لم تصح، لا الأمر بالنزول على اليدين ولا الأمر بالنزول على الركبتين، ويرى أنها معلة. ولهذا كان يرى أن الأمر في هذا واسع، من كان الأيسر عليه النزول على الركبتين نزل على الركبتين، ومن كان الأيسر عليه النزول على اليدين نزل على اليدين. وإن كانت أدلة النزول على اليدين أقوى من أدلة النزول على الركبتين، على أنهم اختلفوا في فهم الحديث في النهي عن النزول كنزول البعير، أن يبرك كبروك البعير، فاختلفوا أين يدي البعير، هل في الأمام أو في الخلف، كلام طويل وبحث تجاذبته الآراء والأقوال. والخلاصة أن الأمر في هذا واسع وسهل، من نزل على ركبتيه وكان الأيسر عليه نزل، ومن نزل على يديه وكان النزول على اليدين أيسر نزل، لأن هذا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يثبت فيها مواظبة، لم يثبت فيها مواظبة، يعني شيء صحيح صريح. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا مما ذكره المؤلف رحمه الله الشارح حول هذا الحديث، وسبقت إشارات فيما يتعلق بالزيادة في النهي عن كفت الثياب والشعر بما يغني عن الإعادة على وجه الاختصار، وبه ننتهي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والأسئلة نؤجلها إلى وقت آخر لأن الوقت قد انتهى بشيء من الاعتداء على وقت درس النساء. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.